بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس مذاكرة نظم اللؤلؤ المكنون للحافظ الحكمي في علم المصطلح. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من ذكر أقسام الضعيف التي فصلها تفصيلا جميلا وأرجع الضعف إلى الأسباب الثلاثة، نعم معلم، ماذا تريدون المعلم؟ طيب، حريصين على المعلم. طيب، بالنسبة للمعالم، المعلم الرابع من معالم التأصيل العلمي هي فهرسة كراسات الفوائد، وهذه مهمة جدا، والسعيد من وعظ بغيره، لأننا كتبنا كراسات كثيرة ولم نفهرسها، فحتى ترجع للفائدة تتعب تعب شديد جدا. فأنتم الآن من البداية تأخذ كراسة، سطر في النهاية واجعل له فهرس ورقم هذه الكراسة، وإن حصلت على كراسة مرقمة فخير، بأنك كل ما تسجل فائدة تدونها في نهاية الكراس بأنها صفحة كذا، حتى إذا طالت الكراسات فيسهل على الإنسان الرجوع إلى الفوائد العلمية، حتى ما يكون طريقتك طريقة ماذا؟ الاستقراء. يعني في الزمن السابق كانوا يعانون أن الكتب ليس لها فهارس، ترى الفهارس جديدة ظهرت وهي مفيدة لطالب العلم. كان في الزمن السابق إذا أراد كتاب من مسند الإمام أحمد ماذا يفعل؟ جرد، يقرأ الكتاب من أوله إلى آخر حتى يستخرج هذا الحديث. فمن نعم الله عز وجل أن ظهرت مسألة ماذا؟ الفهارس، فيفهرس الإنسان الفوائد العلمية، الكراسات التي لديك فهرسها حتى لا تتعب، يسهل عليك بعد ذلك الرجوع إلى الفوائد. أيضا المعلم الخامس من المعالم هي قضية التأريخ في قراءة الكتب وفي شراء الكتب، هذا مفيد لطالب العلم بعد سنوات من الطلب. يعني قرأت كتاب انتهيت منه، اكتب في النهاية انتهيت من قراءة هذا الكتاب في عصر يوم الجمعة في كذا كذا. اشتريت كتاب من معرض الكتاب، اكتب عليه اشتريت هذا الكتاب من معرض الكتاب. جرى عادة العلماء على هذا، تجدون في كتبهم قال حصلت على هذا الكتاب بتاريخ كذا وقرأت هذا الكتاب بتاريخ كذا، فهم يعنون بقضية ماذا؟ التأريخ، سيفيدك في بعض الفوائد، متى قرأت هذا، تفاوت الفهم، الفوائد التي مرت عليك، يعني ينظر فيها الطالب فيفيده في أمور كثيرة جدا، وأحيانا تضحك على نفسك بعض، يعني أحيانا تسجل بعض الفوائد في بدايات الطلب. لدي بعض كراسات الفوائد كنت أسجلها وأنا في صف أول ثانوي، الآن موجودة، فلما أطلع على الفوائد أستغرب، يعني وهذا يعني يقول الإنسان في نفسه أن الإنسان متفاوت في مدارك الفهم في مختلف المراحل السنية التي يمر بها، فيكتب الإنسان الفوائد ويؤرخها بالتواريخ. يعني مثلا كتبت فائدة في الخلاف في مصطلح حسن وصحيح وأقوال العلماء، مثلا أنت كتبت في الصفحة العاشرة من الكراسة، تكتب في نهاية الفهرس، تكتب الطرف، تكتب فائدة حول الخلاف في مصطلح حسن صحيح للترمذي، فلما ترجع يعني ما تبحث كل الكراريس وتستقرأ من الأول إلى الآخر، لا، يكون مفهرس يسهل عليك الرجوع إلى الفوائد العلمية. وهذا يفيد بعد ذلك في التأليف، أن المعلومات كلها موجودة في مكان واحد منتظمة ومرتبة، تأخذ وتكتب فيها. وسوف يأتينا إن شاء الله طرائق أخرى، يعني أنا حاولت أني أركز على الكراسات في معالم اليوم، وستكون لدينا طرق كثيرة جدا نذكرها سلكها العلماء، نسأل الله أن ينفع بها. قال بعد ذلك المرفوع: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على من قول أو فعل، ومن تقرير تصريحا أو حكما بلا نكير. بدأ بذكر كما ذكرنا أقسام الحديث باعتبار الإضافة إلى القائل، إما أن يكون الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، فإذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمي المرفوع، وإذا كان من كلام الصحابي سمي الموقوف، وإذا كان من كلام التابعي سمي المقطوع. فبدأ بذكر المرفوع، قال: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه ماذا؟ المرفوع، سواء القول أو الفعل أو التقرير. ولذلك العلماء لما يأتون إلى المرفوع هنا يقولون المرفوع القولي، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري، في أقسام ماذا؟ المرفوع، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله، الأقوال ألفاظ صدرت منه، أفعاله نقلت أفعاله، صفة الصلاة، صفة الحج، تقريرات أمور فعلت أمامه وسكت عنها كأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. قال: تصريحا أو حكما بلا نكير. أيضا المرفوع يقسم باعتبار اللفظ إلى الصريح والحكمي، الصريح والحكمي. فالصريح هو الذي جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصرح بالإضافة، ما يصرح بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي، فعل النبي، قرر النبي. وأما الحكم هو الذي ينزل منزلة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل منزلة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن المرفوع الحقيقي: نحو سمعته يقول أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل. فيقول هذا مثل على المرفوع القولي، يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، أو فعل، فعل في الصلاة في العبادة في غيره، أو فعل شخص من حضوره حصل، يعني شخص يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم يقر، هذا المرفوع ماذا؟ التقريري. ثم قال المرفوع حكما، قال: وألحقن ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر. هذه صور من صور المرفوع الحكمي، أشياء لا تضاف مباشرة، ولكن سياق العبارة، سياق الدلالة يبين أن هذا الكلام أو أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كلام يكون من الشارع، ليس لأفراد الناس. قال: وألحقن ينميه أو يبلغ به، هذا يعني صورة مثال على المرفوع الحكمي، أن يقول التابعي ينميه بعد ما يذكر الحديث أو يبلغ به أو يرفعه أو رفعه، فتعرف أن هذا الحديث ماذا؟ مرفوع. يعني مثلا سعيد بن جبير لما حدث عن عبد الله بن عباس حديث إن الشفاء في ثلاث، إن الشفاء في ثلاث، لما انتهى من الحديث قال رفع الحديث، في نهاية الحديث قال رفع الحديث، يعني الحديث ماذا؟ مرفوع. فالتابعي يقول أن الصحابي رفع الحديث، يعني أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ينميه، نفس المعنى، يرفعه ينميه يبلغ به، كلها تدل على نفس المعنى وهي أن الصحابي رفعه. لكن من الذي يقول هذه العبارة؟ ها؟ التابعي. ننتبه أن الذي يقول هذه العبارة هو التابعي، يعني التابعي يقول يرفعه، يعني يذكر الكلام السند عن الصحابي ثم يقول يرفعه، يعني الصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من السنة أطلقوا، انتبه. يقول أيضا قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، يعني الصحابي إذا قال من السنة، أي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع، لأن السنة هو من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الحديث من السنة إذا تزوج البكر أن يمكث عندها سبعة، فيقول من السنة، يعني سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا أمرنا أو نهينا إن صدر، يقول نفس الشيء، لو الصحابي قال أمرنا أو نهينا، من الآمر والناهي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أمرنا أن نخرج في العيد العواتق، وأيضا حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالصحابة لما يقولون أمرنا نهينا مباشرة نعرف أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم ماذا؟ الرفع. إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر، أيضا هذه الصورة، كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا مباشرة يكون له حكم ماذا؟ الرفع، إذا نسب إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه في وقت ماذا؟ اطلاع الوحي، ولو فعل على خلاف ذلك لأنكر. قال وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى ماذا؟ موقوف. وهو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، هذا تعريف الصحابي ومر معنا عند ابن حجر، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. قال أو انتهى للتابعي وهو الذي لقي الصحابي فمقطوع خذي، هذا الثالث وهو المقطوع، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، من قول أو فعل. إذن عندنا الحديث يقسم باعتبار القائل إلى ثلاثة، المرفوع والموقوف والمقطوع. قال وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند، هذا تعريف الحديث المسند. من يذكر لنا الأقوال؟ ها، ثلاثة أقوال ذكرناها في شرح النخبة. الله، الأسبوع القادم عندكم اختبار تعريف المسند، الأقوال في تعريف المسند. لله ذكر فيه ثلاثة أقوال. ها ما تذكرون؟ ها تفضل إبراهيم. أحسنت. إذن هذه ثلاثة أقوال، قالوا أن أن المسند هو المتصل، هذا قول، والقول الثاني أن المسند هو المرفوع، والثالث وهو الراجح أنه المتصل المرفوع. المتصل المرفوع جمع بين الصفتين، وهذا الذي رجحه الحكمي هنا. قال: وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسميه بالمسند. يعني الحديث إذا جاء متصل مرفوع نسميه ماذا؟ مسند. ثم قال: الإسناد العالي وأقسامه والإسناد النازل. قال: وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي. هنا يتكلم على الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي هو قلة الوسائط في السند أو تقدم السماع والوفاة للراوي. هذا تعريف السخاوي في فتح المغيث، أضبط تعريف للعلو: قلة الوسائط في السند وتقدم سماع أو وفاة الراوي. تقدم سماع أو وفاة الراوي. إذن كلما قل الوسائط في السند يكون الإسناد ماذا؟ عالي، وكلما زاد يكون الإسناد ماذا؟ نازل. النازل عكس العالي، فالتعريف الذي يقال في العالي يعكس في النازل، والأقسام التي تذكر في العالي تذكر بضدها في النازل. يعني لما يقولون العلو خمسة أقسام، نفس الأمر يقولون النزول ماذا؟ خمسة أقسام، عكس بعضها البعض. قال: فمطلق إن كان للنبي وغيره سموه النسبي. يقول العلو إما علو مطلق، وهي قلة العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلة العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل، ثلاثة رواة مثلا. والثاني النسبي، قلة العدد إلى محدث، أو قلة العدد إلى كتاب من الكتب المصنفة. لماذا سمي نسبي؟ لأنه بالنسبة إلى شخص أو مصنف أو كتاب. أما العلو المطلق فإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الأخير توجد الموافقة، وبدل كذا التساوي لاحقة، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق. يقول بالنسبة للعلو بالنسبة لكتاب، بالنسبة لكتاب يقول له أربعة صور: البدل والموافقة والمساواة والمصافح. والمصافح طبعا هذا طبعا في العصور المتأخرة، الحرص على قضية العلو إلى كتاب. يعني الآن الإمام مسلم له إسناد، يأتي شخص يريد أن يبحث عن طريق آخر مختصر أكثر مما لو رواه عن الإمام مسلم. وهذه المسألة لو إحنا عندنا المصنف، طيب المصنف فرضا الإمام مسلم، هذا هو المصنف، هذا المصنف لديه شيخ وهذا الشيخ لديه شيخ. الآن نقول شيخ مسلم وشيخ شيخ مسلم، جيد؟ طيب قبل المصنف من يكون موجود؟ تلاميذ، صح؟ تلميذ 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 مسلم. هذا إذا جعلنا هذه الصورة، الحين عندنا مصنف وعنده شيخ وشيخ شيخ وعنده تلميذ وتلميذ التلميذ، فيأتي هذا المحدث يريد الآن يحصل على إسناد ثاني يختصر، ما يأخذ عن طريق تلميذ تلميذ مسلم، لا، هذا المحدث يحصل له إسناد عن رجل معمر كبير في السن، مباشرة يصل إلى شيخ شيخ مسلم إسناده، يختصر المسافة كلها، يترك التلميذ وتلميذ التلميذ ويترك مسلم والشيخ ويوصل إلى شيخ الشيخ. لازم يحصل واحد عمره 90 سنة معمر، يعني معمر. فهذا إذا وصل بإسناد، حصل الإسناد أقصر ووصل إلى شيخ الشيخ، يسمونه البدل، يسمونه البدل. طيب وانت يا ترجع، إذا حصل إسناد وصل فيه للشيخ مسلم، هذا نسميه الموافقة، نسميه ماذا؟ الموافقة. إذا حصل إسناد يساوي فيه الإمام مسلم نسميه ماذا؟ مساواة. إذا حصل إسناد ساوى فيه تلميذ مسلم نسميه شو؟ المصافح. هكذا بالتدرج، إذا وصل لشيخ الشيخ بدل، إذا وصل لشيخ مسلم نسميه ماذا؟ الموافقة، إذا ساوى مسلم نسميه ماذا؟ مساواة، نفس العدد، ما حصل بعدد أقل، نفس العدد. إذا وصل للتلميذ نسميه ماذا؟ مصافحة، لأن في العادة التلميذ يصافح الشيخ فسموه ماذا؟ المصافحة. وهذا مثل ما ذكرنا عند المتأخرين، وحتى أمثلتها يعني ليست بكثيرة. إذن هنا يشرح يقول: فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روى، أو شيخ شيخه فصاعدا بدل، ثم التساوي إن إلى متن وصل، يعني نفس مسلم، بسند كسند المصنف، أو من روى عنه تصافح يفي، يقصد من؟ التلميذ، جيد؟ إذا وافق شيخ الشيخ أو الشيخ أو المصنف أو التلميذ، هذه الدرجات الأربعة. قال: وما بضد ذاك فهو النازل، وهو لأقسام العلو مقابل. يعني لما نقول في علو مطلق، في ماذا؟ نزول مطلق، نفس الأمر. الحكمي رحمه الله لما ذكر هذه الأقسام أدخل فيها ما ليس فيها، وهي السابق واللاحق، السابق واللاحق، لأن السابق واللاحق عند العلماء لا يتصل بالمسافة وإنما بالصفة، يسمونها علو الصفة، العلو يقسمون علو مسافة وعلو صفة. وطبعا ما شرح أصلا السابق واللاحق، السابق واللاحق أن يروي راويان عن شيخ تفاوت ما بين وفاتهما، تفاوت ما بين وفاتهما، يعني راوي روى عن شيخ ومات هذا الراوي وجاء راوي آخر وروى عن هذا الشيخ، لكن هذا الراوي الثاني تأخر وفاته أو حتى السماع نفس الشيء السماع، يعني الراوي الأول مات قبل 30 سنة وهذا بعده بهذه الفترة، يعني بين وفاة الأول والثاني ماذا؟ 30 سنة. إذا أنت رويت عن الراوي الذي تقدم وفاته يعتبر الإسناد عنده ماذا؟ أعلى أعلى، حتى في السماع حتى في السماع. الآن شيخ يحدث، في واحد حضر مجلسه مبكرا وجاء واحد التحق بالمجلس بعد 10 سنوات، فالآن روايتك عمن سمع قبله ب10 سنوات أعلى ولا اللي جاي متأخر اللي بكر في السماع؟ هذا يسمونه علو الصفة عمن تقدم في الرواية أو تقدم سماعه. ثم قال رواية الأكابر عن الأصاغر، قال وهكا أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد. هذا ما يتعلق بلطائف الإسناد، الصور الداخلة في لطائف الإسناد، يعني لطائف الأشياء النادرة في الإسناد، الأشياء التي على خلاف الجادة، خلاف الجادة على خلاف العادة. العادة إن التلميذ يروي عن الشيخ، فمن اللطائف أن يروي الشيخ عن تلميذ، يصبح العكس، هذه اللطائف الإسناد. قال منها عن الأصغر يروي الأكبر، كالأبي عن ابن له قد يخبر، والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم، وعكس ذا الأكثر عن. إذن يقول هذا نوع من الأنواع، رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية الآباء عن الأبناء، الآباء عن الأبناء، هذه قل من لطائف السند أن يجدوا أن الصغير الكبير يروي عن الصغير وأن الأب يروي عن ابنه، لأنه خلاف الجادة. وهذا تجد يعني قال العلماء يعني في مسألة الأكابر والأصاغر سواء في العلم أو في السن، في العلم أو في السن. مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري كان يروي عن الإمام مالك، كان يروي عن الإمام مالك، مع أن يحيى بن سعيد شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك، فهذا يعد عندهم من ماذا؟ من لطائف الإسناد. قال إذن رواية الأصغر عن الأكبر، والابن عن الأب، والشيخ عن التلميذ. قال والصحب عن التابعين، هل الصحابة روى عن التابعين؟ شو رأيكم؟ قليل صح؟ مثل رواية العبادلة عن كعب الأحبار، كعب الأحبار تابعي، الصحابة روى عنه. قال وعكس ذا الأكثر عنا، عن يعني ظهر، عن الشيء أي ظهر، يعني بالعكس هو الجادة هو العادة، العادة أن التلميذ يأخذ عن الشيخ والصغير يأخذ عن الكبير. قال ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا 14 ينتهي. هذه مسألة رواية إذا كان الإسناد متسلسل بنفس الذرية، ابن عن أبيه عن جده، يقول هذا أيضا من لطائف الإسناد، إذا حصلوا الراوي عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فالراوي يروي عن والده عن جده بهذا الإسناد. يقول أكثر ما وجدوا 14 في السند، 14 كلهم أحفاد وذرية يروون عن بعضهم البعض. طبعا هي لطائف، العلماء يقولون الغالب في اللطائف الضعف، الغالب في اللطائف الضعف. ليش الغالب فيها الضعف؟ ايش رايكم؟ لان يبحثون عن اشياء غريبه، عن اشياء غريبه. ولذلك يقول ابن حجر اغلب هذه الروايات منكره، اللي متسلسل بذريه طويله. قال: وامراه عن امها عن جده عن جده لها وذا النوع قليل الجده. يعني نفس الامر، رجل عن والده عن جده، ايضا امراه عن امها عن جدتها، يقول وهذا اقل. قال: وما روى القرين عن قرينه شريكه في شيخه او سنه مثل الصحابي عن صحابي انما كذاك من بعد فاقران سما، فان روى عنه وذا عنه روى فذا مدبج واقران حوى. هذه مسألة الأقران والمدبج. نحن ذكرنا الأقران هم الذين يجتمعون في السن وفي الشيوخ، في السن وفي الشيوخ، شخصين متقاربين في السن ودرسوا عن نفس الشيوخ يسمونهم ماذا؟ أقران. فهؤلاء الأقران لهم صورتين. الصورة الأولى أن يروي أحدهما عن الآخر، أن يروي أحدهما عن الآخر، يسمون رواية القرين، رواية القرين. الصورة الثانية أن يروي كل منهما عن الآخر، يسمون رواية المدبج، رواية المدبج. إذن إذا روى أحدهما عن الآخر نسميه رواية ماذا؟ قرين، الأقران. وإذا روى كل منهما عن الآخر نسميه ماذا؟ المدبج، مثل الإمام أحمد وعلي بن مديني. الإمام أحمد يروي عن علي بن مديني، وعلي بن مديني يروي عن الإمام أحمد، هذا مدبج. مالك والأوزاعي، مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن مالك، فهذا من المدبج. الثوري يروي عن معمر، هم أقران بس ما في تدبيج، ما في عكس. معمر ما يروي عن الثوري، فيسمونه رواية ماذا؟ أقران. إذن إذا روى أحدهما نسميه ماذا؟ أقران. وإذا روى كل منهما عن الثاني نسميه مدبج. قال: وإخوة والأخوات فليعد، لا سيما عند اجتماع في سند. وهذا سبقا ذكرناه. يقول من لطائف الإسناد النظر في وجود الإخوة بالذات في الإسناد الواحد، بالذات في الإسناد الواحد. يعني يقول قد يوجد في طبقة إخوة وأخوات، وأحيانا يوجد في الإسناد نفسه أخ يروي عن أخيه، فيقول هذا اللي نعتني به. يقول لا سيما عند اجتماع في سند، الأخ إذا روى عن أخيه هذا نعتني به، لكن في الطبقة قد يوجد ماذا؟ كثير. يعني تجد خمسة كلهم ماذا؟ من المحدثين. نحن مثلنا بأبناء عيينة، آدم وعمران وموسى وسفيان وإبراهيم، خمسة كلهم محدثين. قال المسلسل: هذا ومن ألطفها المسلسل، وهو الذي بصفة يتصل. نحن ذكرنا المسلسل هو التتابع رجال الإسناد على حالة في الرواية أو في الرواة، تتابع رجال الإسناد على حالة في الرواية أو في الرواة، يعني وصف ثابت طول الإسناد للرواة أو الرواية. فذكر هنا قال: نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات، يعني يعني الإسناد مسلسل بمن اسمهم محمد، إسناد مسلسل بالعبادلة، الإسناد كله عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله، يسمون إسناد مسلسل بالعبادلة، إسناد مسلسل بالمحمدين كلهم اسمهم محمد، أو في انتسابهم كل رواة السند من أهل البصرة، يقولون إسناد بصري مسلسل بالبصريين، لأن كل الرواة من أهل ماذا؟ البصرة. أو الصفات، أحيانا يكون السند كلهم فقهاء من أول السند إلى آخره، ماذا؟ فقهاء، يقولون مسلسل بالفقهاء في الصفات. قال أو باتفاق صيغة التحمل، وهذا كثير جدا، يعني يكون الإسناد كله بالتحديث، حدثنا حدثنا حدثنا، يعني من أول السند إلى آخره يستخدمون لفظة ماذا؟ حدثنا. قال أو زمن أو بمكان فاعقلي، زمن يعني يقول حدثني يوم العيد، كل راوي عن الثاني يقول حدثني ماذا؟ يوم العيد، فهذا مسلسل بزمن. أو بمكان يقول حدثني عند الكعبة، حدثني عند الكعبة، تجد بعض الأسانيد يقول حدثني عند الملتزم. قال أو صفة قارنت الأدى مع من قول أو فعل كذا إن جمع، أحيانا صفة فعل يقارن التحديث، ذكر العلماء مثل التشبيك، تشبيك يقول حدثني وهو مشبك، شبك بين أصابعه، فكل راوي يحدث الآخر وهو ماذا؟ مشبك. أو يقول عبارة مثل المسلسل بإني أحبك في الله، كل راوي يقول الآخر إني أحبك في الله، فهذا مسلسل، هذا قارن الأداء. قال وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، يعني أفضل المسلسلات هو الصحيح، هو الصحيح هو الثابت، يعني يبحث الإنسان عن الثابت، لأن يعني مثل ما ذكرنا في لطائف الإسناد الأغلب ماذا؟ الضعف، الأغلب الضعف، خاصة في التسلسل الكامل تجد يكون فيه ماذا؟ ضعف. ذكر أنواع التسلسل، قال نوعين، وقد يعم السند التسلسل وتارة أثناؤه قد يحصل، هذا أنواع التسلسل، التسلسل التام والتسلسل الناقص، التسلسل التام والتسلسل الناقص. التسلسل التام استمرار الصفة من بداية السند إلى نهايته، الناقص يكون فيه ثلاثة من الرواة أربع من الرواة، فيسمونه ماذا؟ تسلسل، تسلسل ناقص. قال بعد ذلك طرق التحمل وصيغ الأداء، وصيغ الأداء ثمان فاعتني، سمعته حدثني أخبرني، عشان نعرف مسألة التحمل وصيغ الأداء كيف التلميذ أخذ العلم عن الشيخ، كيف أخذ الأحاديث عن الشيخ، طرق أخذ الأحاديث عن الشيخ. أول شيء تدونونها مجملة، أولا واحد السماع، طرق أخذ الحديث عن الشيخ السماع، الثاني القراءة، الثالث الإجازة، الرابع المناولة، الخامس المكاتبة، السادس الإعلام، السابع الوصية. ذكرنا المناولة ولا ما ذكرنا؟ شو بقي؟ الوجادة، أحسنت، الوجادة. قال وصيغ الأداء ثمان فاعتني. سمعته حدثني أخبرني. هذه الطريقة الأولى في السماع، في أخذ العلم عن الشيخ والحديث، وهي السماع. السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ. معنى السماع أن الشيخ يحدث والتلميذ يسمع، الشيخ يتحدث والتلميذ ماذا؟ يسمع. سواء الشيخ يحدث من الكتاب أو من الذاكرة نسميه ماذا؟ السماع. وهذا أعلى الدرجات، أعلى الدرجات وهو السماع. طبعا قال، ذكر العبارات للسماع، قال سمعت حدثني أخبرني. هذه العبارات المشهورة، أن في السماع يستخدم هذه العبارات. قال قرأته قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني والجمع ناء. هذه الصورة الثانية وهي القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ عكس السماع، عكس السماع. التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، سواء التلميذ بنفسه يقرأ أو تلميذ آخر يقرأ، المهم أن القراءة تصدر ممن؟ من التلاميذ، والشيخ يسمع. قال صيغته أن يقول قرأته قرئ عليه، يعني ممكن تقول قرأته عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، يعني إذا كان القارئ بنفسه يقول قرأته عليه، وإذا كان القارئ شخص آخر يقول قرئ عليه وأنا أسمع. قال ثم أنبأني والجمع ناء، يعني والجمع أنبأنا، يا أما يقول أنبأني أو أنبأنا. طبعا أنبأنا هي من ألفاظ ماذا؟ السماع، المرتبة الأولى، هي من ألفاظ السماع وليس من ألفاظ ماذا؟ القراءة، لأن ذكرها في هذا السياق قد يظن الظان أنها من القراءة، تتبع القراءة، ولكنها تتبع السماع. والمتأخرين استخدموها بالإجازة، المتأخرين، لكن الجمهور على أنها في السماع. قال ورمزوا ثنى إلى حدثنا، ونا وبالهمز إلى أخبرنا. يعني يقول العلماء يختصرون كلمة حدثنا بثنى في الإسناد، تجد في الإسناد ثنى فلان ثنى فلان ثنى فلان، ما يكتبون حدثنا، يحرصون على الاختصار، بدل حدثنا يقول ماذا؟ ثنى. بعضهم يقول دثنا، بعضهم يقول ثنى، بعضهم يقول دثنا، مثل الحاكم والبيهقي وغير. قال ونا وبالهمز إلى أخبرنا، يعني يختصرون أخبرنا بنا أو أنا، نا وأنا. إذا وجدت في الإسناد أنا أنا أنا، يعني أخبرنا أخبرنا أخبرنا، اختصار أخبرنا. قال وعن على السماع ممن عاصر من مدلس فلن تعتبر. هذه مسألة العنعنة مرت معانا، أن رواية المعنعن تقبل بشرطين، من يذكرهم؟ الدرس الماضي مر معنا في النخبة، حصل اللقاء، أهم شيء يعني المعاصرة، اللقي شرط البخاري، والشيء الثاني شو؟ شيء مهم، ألا يكون شو؟ مدلس، ألا يكون مدلس. رواية العنعنة لابد لها من شرطين، شرط المعاصرة أو شرط الجمهور عند الإمام مسلم، وقضية أن لا يكون مدلس حتى نقبل العنعنة. ولذلك قال وعن على السماع ممن عاصر من مدلس فلن تعتبر. يعني عن نلحقها بالسماع، نلحقها بالسماع، لكن متى نلحقها بالسماع؟ إذا توفر فيها هذين الشرطين، أن ما يكون مدلس وأن يكون فيه معاصرة. قال: واشترط الجعفي لقيا يعلم وشيخه ورد ذاك مسلم. هذه مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم، فالبخاري يشترط ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء، وشيخه علي بن مديني أيضا يشترط ثبوت اللقاء، ورد ذاك مسلم، لأن مسلم يشترط فقط ماذا؟ المعاصرة، يقول معاصرة كافية. قال: ثم إجازة مع المناولة، إجازة مع المناولة، تكون إجازة مقرونة بالمناولة، أو دونها كتابة أو قاولة. الإجازة معناها الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، ممكن يأذن له مع المناولة أو بغير المناولة، يعني ممكن الشيخ يعطي كتابة، يعطي نسخة من كتابة يقول خذ ارويه عني، أو ما يعطي شيء ويقول أذنت لك رواية أحاديثي، فأعطاه ماذا؟ الإذن. يقول هذا الإذن كتابة أو قاولة، ممكن بالقول يعطي الإذن أو يكتب له، يكتب أذنت لفلان أن يروي أحاديثي، أو يقول بالكلام أذنت له رواية مسموعاتي. قال: وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه، أما عموما أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد. يقول الإجازة ما هي الإجازة الصحيحة؟ هو للمعين الموجود، الشخص الموجود. أما الإجازة للعموم أو للمجهول أو للمعدوم عند العلماء لا تصح. كيف يعني؟ المعين أن يذكر الشخص، يقول أجزت لعبد الله رواية البخاري، أو أجزت لعبد الله رواية مسموعاتي، هذا معين، هذا معين. الإجازة العامة يقول أجزت للمسلمين رواية مسموعاتي، هذه تقبل ما تقبل. وأيضا إذا كان معدوم، إذا كان معدوم، أجزت لذرية فلان، أجزت لأولاد فلان، هذا الموجودين ولا معدومين؟ معدومين في المستقبل. أو المجهول، مجهول، يعني لو قال أجزت لعبد الله رواية مسموعاتي، كم واحد عبد الله؟ كثير، أصبح ماذا؟ مجهول. إذن متى تقبل الإجازة والإذن بالرواية؟ إذا كان الشخص ماذا؟ معين. قال: والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصاء له. يعني وقع الخلاف في المناولة والإعلام والإيصاء، المناولة أنه يعطي فلا تقبل إلا إذا أعطاه الإذن. الإعلام الحين لو الشيخ أعلم التلميذ قال هذا الكتاب من مؤلفاتي، هل يحق له الرواية؟ ما يحق، لأنه ما عنده الإذن. كذا الوصية، لو الشيخ وصى بمكتبته كلها لتلميذ، هل يحق لهذا التلميذ أن يروي عنه؟ لا يحق، لأنه ما عنده ماذا؟ الإذن. قال: وحذفوا قال بصيغة الأداء كتابة وليتلوها من سرد، وكتبوا الحاء لتحويل السند، والفظ بها إذا قرأت دون مد. هنا يقول كلمة قال في الإسناد يحذفونها، حدثنا فلان قال فلان، حدثنا قال، لفظة قال هذه لا يثبتونها في الكتابة لكن ينطق بها. النقطة الأخيرة حتى نسمح لهم بالأذان، التحويل، أنه تجد بين الإسناد والإسناد يكتبون حاء، حاء معناها ماذا؟ التحويل، يعني الانتقال من سند إلى سند، وهنا يقول الفظ بها دون مد، يعني تقول حاء والبعض يمدها، بعضهم يقول حاء والبعض يقول حاء، فالبعض يرويها بالمد والبعض يرويها بماذا؟ بالقصر. فحاء هذا اختصار تحويل من سند إلى سند. تجدون نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.